على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة. باب التغليب في تركها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أعواد منبره لينتهين أقوام أو ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا تبع الله على قلبه. رواه الخمسة. ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا وجميع أقاربنا ولمشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة. باب التغليظ في تركها. انتهى الكلام على كثير من أحكام الصلاة، سواء بما يتعلق بالصلاة نفسها من حيث حكمها ووجوبها وحكم جاحدها، وكذلك بما يتعلق بالصلاة من حيث صفتها، سواء ما يتعلق بالسنن أو الواجبات أو الشروط أو الأركان، وكذلك أيضا ما يتعلق بمتعلقات الصلاة وهي من الصلاة كصلاة الجماعة وتسوية الصفوف ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالسفر وصلاة المسافر والجمع بين الصلاتين. ثم الآن بدأ الشيخ يذكر أيضا أمور متعلقة بالصلاة لكنها صلاة بصفات خاصة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء ونحو ذلك، لأن هذه لها هيئات خاصة، وإن كانت هي من الصلاة كما هو معلوم، لكن الجمعة معلوم كيفيتها وهيئتها واشتمالها على خطبة وكونها ركعتين وهي ظهرية، وبصفاتها المعروفة وهيئتها ولها أحاديث خاصة وأبواب وأحكام. والشيخ رحمه الله سوف يطيل في هذا إطالة حسب ما يقتضيه المقام وحسب ما ورد في ذلك من أحاديث فقال أبواب الجمعة على معنى أنه سوف يضم تحت هذا أبواب، وإن كان أحيانا يعبر العلماء بأن يقولوا كتاب، مثلا كتاب الجمعة، كتاب صلاة العيدين، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ففي مصطلحهم كما ذكرنا في الكلام على أول كتاب فيما يتعلق بالكتاب والباب والفصل ونحو ذلك والمسألة، فهذه مصطلحات جرى عليها أهل العلم، وعادة الكتاب يكون أوسع من الباب، والباب أوسع من الفصل، والفصل أوسع من المسألة، وأحيانا بدلا من أن يقول كتاب يقول أبواب، أبواب صلاة المسافر، أبواب صلاة الجمعة، وهكذا. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، فلو قال كتاب الجمعة مثلا فكان هذا سائغا. قال أبواب الجمعة: باب التغليظ في تركها. فافتتح الشيخ رحمه الله الكلام على الجمعة بالتغليظ في تركها على معنى الوعيد على من تركها، والبدء بهذا ظاهر سرها والحكمة منها، لأن وجوبها معلوم، وجوب صلاة الجمعة معلوم كوجوب الصلاة، ولكن نظرا لأنه وردت أحاديث بخصوص ترك الجمعة بذاتها أفرد لها المصنف بابا مستقلا وجعلها هي مفتاح الكلام على صلاة الجمعة، فقال: باب التغليظ في تركها، يعني تغليظ الوعيد، تغليظ العقوبة وشدة ما يتعرض له تاركها من عقوبة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق، يجوز فيها أحرق الاعتبار معطوف على فعل آمر، ثم آمر، ثم لقد هممت أن آمر ثم أن أحرق، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. سبق مثل هذا الحديث في الكلام على صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مثل هذا لمن ترك أو تخلف عن صلاة الجماعة، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، فأنطلق لهؤلاء المتخلفين في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأطال الشارح الكلام هناك وتبعناه في ذلك أيضا حينما تكلمنا عن في تفصيل طويل فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة والخلاف فيها من حيث وجوبها أو سنيتها، وأن هذا الحديث من أقوى الدلائل على وجوب صلاة الجماعة، وهو هنا كذلك أيضا له نفس الدلالة، وهناك اعتراضات على وجه الدلالة في هذا الحديث على الوجوب، منها مثلا اعتراضاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال لقد هممت ولم يفعل، فهذا لا يدل على الوجوب، وقلنا إن الصحيح أنه يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المانع له، وهو ممن لم تجب عليهم كالنساء والذرية الأطفال غير البالغين، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوعد مثل هذا الوعيد على سنة، فهذا وعيد شديد ولا يمكن يكون على سنة، وهذا من أظهر الدلائل، ومثله يقال هنا. وإن كان الجمعة جاءت فيها أدلة بخصوصها هذا الحديث وأحاديث أخرى كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، يعني لا يأتون إليها، لا يصلون الجمعة مع الإمام في المسجد، على معنى يتخلفون من غير عذر كما سيأتي في قوله تهاونا، لأن من كان معذورا كالمسافر والرقيق على ما سيأتي في باب من تجب عليه الجمعة، والمرأة والصبي، فهؤلاء كلهم إذا تخلفوا ليسوا داخلين تحت الوعيد في هذا الحديث لقوم يتخلفون عن الجمعة. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، على معنى أنه يذهب عليه الصلاة والسلام يتعقب هؤلاء الذين يتخلفون عن الجمعة من غير عذر. ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، هذا يدل على عظم التغليظ الشديد في من ترك الجمعة تهاونا، ومعلوم أن التحريق بالنار من أشد أنواع العقوبات وبخاصة في الدنيا من قبل الإمام، مما يدل على، وإن كان هذا مثل التحريق بالنار معلوم حكمه وخلاف العلماء فيها هل يجوز التحريق بالنار، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على شدة غلظ من تهاون في هذا. يتخلفون عن الجمعة ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقلنا إن في أبواب صلاة الجماعة قال لو لم فيها من الرجال من النساء والذرية، أو لم يمنعه كما قال الراوي أيضا في بعضها أنه من كلام الراوي ولم يمنعه إلا ما فيها من النساء والذرية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث بن عمر وابن عباس. هذا أيضا وعيد شديد، ذلك كان وعيدا ماديا إن صح التعبير، أو عقوبة مادية وعقوبة محسوسة، وهي تحريق البيوت وتعذيب جسدي كما يقال. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم بمعنى تركهم، أو على معنى تركها تهاونا كما سيأتي، المقصود الترك من غير عذر، عن ودعهم الجمعات، والجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم. الختم على القلوب أسأل الله السلامة هذا أمر من عند الله عز وجل، وإن كان العلماء في تفسيره وتأويله لهم فيه كلام كثير، ولكن الذي ينبغي أن يقال أن مثل أحاديث الوعيد هذه تمر كما جاءت، لأنه قد لا يتصور، قد لا يستطيع البشر أن يتصور معنى هذا على وجه الدقة، وإن كان أحيانا قد يكون التفسير يقلل من عظم أثره في النفس، لأن تتبع المعنى في هذا والتدقيق فيه قد يقلل من عظم أثره في النفس. وختم الله عز وجل على القلب وطبعه على القلب هذا أمر شديد وأمر غليظ، ولا يتصور صلى الله عليه وسلم مدى ما يعاني هذا الذي قد ختم على قلبه، سواء كان كافرا فإن الله يختم على قلوب الكافرين، وكذلك على المنافقين يختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وسمع هذا في الكافرين، وكذلك أيضا في حق المنافقين كما تدل عليه بعض الآيات وكذلك بعض الأحاديث، وأيضا أحيانا قد يكون هذا حتى على العصاة، لكن كل بحسب فيما يبدو والله أعلم. والختم على القلب حيث لا يعي، وقد يكون أيضا بحيث ينصرف الإنسان ويصرف الإنسان عن وجوه الخير، وتنزع أمور كثيرة تتعلق بحياته الذاتية وبما حوله كنزع البركات في الأوقات في الأموال وفي الأهل وفي الذرية، كل ذلك نسأل الله السلامة من أثار خاتم القلب. هؤلاء يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، هذه من أثار خاتم القلب، تصيبه غفلة ولا تزال تتدرج بالغفلة حتى يخرج عن الجادة نسأل الله السلامة. وهذا كثيرا ما يلاحظ على العصاة وعلى من يسلكون مسالك الانحراف، فإنه قد يكون أول ما يبدأ بدايات بسيطة وبدايات خفيفة، وقد يكون منها ما ذكر، وإن كان الحديث فيه مقال كما هو معلوم في قصة ثعلبة الذي قيل إنه نزل فيه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي هذه القصة وإن كان في ثبوتها مقال، بل بعض العلماء لا يثبتها ولا يصححها، لكن على كل حال واقع بعض الناس لا يستبعد أو لا يستبعد وقوعه ووقوع مثله في دنيا الناس، وذلك أنه كما تقول الرواية أن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرده ويقول: قليل تطيقه خير من كثير، قليل تؤدي زكاته خير من كثير لا تطيقه. ولا يزال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه مالا، حتى وكان يقول: لئن رزق الله مالا لا أتصدقن ولا أكون من الصالحين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فكان عنده غنم أو أنه اشترى غنما، فلا زالت تنمو وتكثر، فكان في أول أمر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وكان لا يتخلف، ثم لما كثر ماله احتاج إلى أن يخرج خارج المدينة، فصار يصلي الجمعة فقط فلا يصلي الجماعة، ثم كثر ماله وشغل به حتى أنه صار لا يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء وقت الزكاة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله، فمروا على ثعلبة فقال: عند عودتكم ارجعوا إلي لأنظر في أمري. فلما رجعوا إليه بعد أن أخذوا الصدقات من الآخرين امتنع وقال: إنها جزية، إنها لا أخذ الجزية. فلما بلغ العامل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ثعلبة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ويحي ثعلبة. وكذلك الحال كان في حال أبي بكر. ثم إنه لما نزل فنزل فيه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. فلما أخبره أصحابه بأن الله أنزل فيه قرآنا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعتب ويتوب ويريد أن يدفع الزكاة، فلم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر فدفع عليه صدقته فلم يقبلها، ثم جاء إلى عمر كذلك أيضا، وقيل إنه مات في خلافة عمر، هكذا تقول الرواية. على كل حال بغض النظر أن تكون ثبت أو لم تثبت، لكنها تدل والواقع المشاهد في من يختم الله على قلبه ويكون من الغافلين أنه يحصل عنده مثل هذا التدرج، بحيث إنه يبدأ يسيرا في الانحراف، فقد يتخلف عن الجماعة، وقد يكون قبل التخلف عن الجماعة قد يكون له أوراد وأذكار، ثم لا يزال يتركها، ثم يترك الجماعة، ثم يترك الجمعة، وهكذا. فإن المعاصي لا تزال تطبع على القلب ولا تزال تتراكم عليه حتى يصيبه الران، وكما في حديث آخر أن المعاصي لا تزال بالعبد حتى إنه إذا كان إذا رزق التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها ويرجع قلبه أبيض، ولكن إذا تراكمت عليه المعاصي ولم يتب فإنه يصبح منكسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالكوز المجخية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشاهد، ولهذا الذين يتساهلون في الجمعة خاصة في صلاة الجمعة، أو يقطعون في أسفار هنا وهناك، أو في تنزهات ويتعمدون ترك الجمعة، هؤلاء على خطر عظيم. أما إذا صدف وكان أراد أن يسافر ووافق يوم الجمعة فهذا شيء آخر، وسيأتي الكلام على حكم السفر يوم الجمعة. وإفراد الكلام على السفر يوم الجمعة يدل على أن الأمر فيه خطورة، وأن المكلف والمسلم عليه أن يلاحظ هذا بدقة، وبخاصة ما يتعلق بصلاة الجمعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. تصيب الغفلة فتتقطع به الأيام ويمضي به العمر، وقد لا يرجع إلى، وقد لا يوفق إلى توبة، نسأل الله السلامة، ويختم له بالسوء. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر بن عباس. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة. هذا الحديث فيه مقال، ولكن في مثله أحاديث عن جابر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، وحاجة كثيرة في هذا، بعضها إسناده حسن، بعضها لا بأس به، بعضها موقوف. والموقوف في مثل هذا أيضا له حكم المرفوع، على اعتبار أن الصحابي لا يقول هذا من عنده، وهذا مما لا مجال للرأي فيه. من هذه الحديث مثلا عند جابر: من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع على قلبه. وقال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد. ومنها مثلا: إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن ترك استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له. وهذا في إسناده أيضا ضعف. وكذلك هذا الحديث: ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين وثلاثة، تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه. في أحاديث مثل هذا كلها بمجموعها تدل على عظم الوعيد في هذا، وبخاصة من تركها تهاونا. وأيضا قال ثلاثة جمع، ولا شك أن ثلاثة جمع تدل على شدة الغفلة، لكن الحديث لم يبين هل لابد أن تكون الثلاث جمع متفرقة أو متوالية. عموم الحديث وعدم التفصيل يدل على أنه لا فرق بين أن يتركها متوالية أو أن يتركها متفرقة، لكن أن يكون متهاونا. أما إذا كان معذورا أو غير متهاون فيرجى أن لا يشمله الوعيد. قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والطبع على القلب مثل الختم على القلب في الحديث السابق، الحديث السابق في مسلم: لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين. هذا في مسلم، لكن هذا كما قلنا في سنده مقال: تهاونا طبع الله على قلبه. هذا فيما يتعلق بالحديث ومفرداتها ومعانيها الإجمالية. بقي أن تعلموا أن الجمعة هو كما معلوم أحد أيام الأسبوع، وكانت تسمى في الجاهلية العروبة، والجمعة تضبط بضم الميم وفتحها وإسكانها، يعني جمعة وجمعة وجمعة، وحكي الكسر جمعة، لكن هذا قدر جدا. لكن المعروف في كلام العلم هي الثلاث الوجوه: جمعة كهمزة، وجمعة وجمعة، والمشهور جمعة بالضم. وسبب التسمية اختلف العلماء في سبب التسمية، فقيل إنها مصطلح إسلامي وأن الإسلام هو الذي سماها بهذا اليوم، وهذا هو الذي رجحه ابن حزم، وأن لم تكن معروفة بهذا الاسم عند الجاهلية، وإنما كانت تسمى العروبة، يوم العروبة. وقيل إنه مسمى قديم سماها بكعب أبي اللؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجمع قومه إما على وليمة وإما على مشاورات ونحو ذلك. وقيل إنه قصي هو الذي كان يجمعهم. وقيل إن سبب التسمية هو أنه، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر الشوكاني، هو أنه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في للأنصار، حينما أسلموا أرسل إليه من يعلمهم، وأسعد بن زرارة فكان أول من جمع بهم، لأنه سميت جمعة لأنهم اجتمعوا عليها. وقيل لأنه فيه جمع خلق آدم، ومعلوم أن آدم خلق يوم الجمعة، فقيل أنه سمي جمعة لأنه جمع فيه خلق آدم. فعلى كل حال هذه بعض أسباب تسمية اليوم بهذا اليوم. وقيل إن العرب كان لهم أسماء لأيام الأسبوع غير هذه الأسماء، السبت والأحد والاثنين، كان لهم أسماء حين كانت تسمى أول وأهون، يعني كان أول هو يوم السبت وأهون يوم الأحد، وجبار ودبار ومونس وعروبة وشبار، كانت هذه أسماء الأسابيع أيام الأسبوع عندهم، ثم تغيرت إلى الأسماء المعروفة السبت والأحد إلى آخره. فعلى كل حال هذه من مباحث بحث أهل العلم بخاصة كتب اللغة وكتب الشروح والتفاسير أشارت إلى سبب هذه التسمية. فيما يتعلق بوجوب الجمعة وفرضيتها، ما أدري نلاحظ صحيح عندكم في الجمعة حينما أردنا نضبطها، ما أدري هل كل النسخ هكذا، قال والجمعة بضم الجيم مكتوب، والصحيح أنها بضم الميم وليس بضم الجيم، لأن الكلام هو ليس الكلام على ضبط الجيم، الجيم معروف أنها مضمومة، لكن الكلام على الميم، لأنه قال الجمعة بضم الجيم على المشهور وقد تسكن الميم، لأن لا يتصور تسكين الجيم. فوجدتموها مش لكم الجيم ولا الميم؟ بضم الجيم، لا بضم الميم، صحيح بضم الميم مش بضم الجيم، والجمعة بضم الميم على المشروع قد تسكن، وقرأ بها الأعمش اللي هي التسكين، يعني قرأ بها الأعمش في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة بيوم الجمعة، تسكين قراءة الأعمش بإسكان الميم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة، أن قرئ بها، ولا قراءة مشهورة بالضم الجمعة، وحكى الزجاج كسرها عن جمعة، لكن هذا كما قلت قليل. أما فيما يتعلق بوجوب الجمعة، حكم الجمعة، فاختلف العلماء من قائل بالوجوب على معنى أنها مفروضة فرض عين، على معنى تجب على كل أحد إذا استوفى الشروط، وإن كانوا اختلفوا في الشروط التي تجب بها الجمعة كالاستيطان مثلا والعدد عدد الجمعة، هذه محل خلاف كما هو معلوم وسيأتي، إنما الكلام هل هي فرض عين أو فرض كفاية. أما فيما يتعلق بالشروط التي تنعقد بها الجمعة فهذا أمر خارجي ليس هو محل الحديث الآن، إنما الكلام بعض العلماء يقول إنها فرض عين، يعني تجب على كل مكلف استجمع الشروط. وقيل إنها فرض كفاية على معنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا أقيمت في بلد فإنه يسقط الإثم عن الباقين وإنما يصلون ظهرا. والصحيح أنها تجب على الأعيان. الجمعة تجب على كل مكلف استجمع شروط وجوب الجمعة، والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا. لا ينتهي إن أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، ولا حديث في هذا ولا صارف له. وذر البيع أيضا هذا حال أخرى، وهو أن الإنسان يترك كل ما تحت يده من عمل. وسيأتي في الأبواب التالية أحاديث أيضا تدل على أو يفهم منها الدلالة على الوجوب وجوبها على الأعيان. منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. لاحظوا معي هذا الحديث يا مشايخ، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع في الحديث. هذا الحديث مما استدل به على وجوب صلاة الجمعة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع فيه. وجه دلالته على الوجوب، وجه دلالته على الوجوب وقوله فرضه الله تعالى عليهم، يعني فرضه الله تعالى عليهم فهدانا له، على معنى أن اليهود ظلوا عن يوم الجمعة فكان لهم السبت، والنصارى ظلوا فكان لهم الأحد، فكان السبت مفروضا عليهم والأحد مفروض على اليهود، فنحن مفروض علينا يوم الجمعة. هذا وجه الدلالة، يعني فرضه الله تعالى عليهم كما فرضه علينا. فالدلالة تقديرها كما فرضه الله علينا، يعني فرضه عليهم كما فرضه علينا، يعني مثل ما فرضه عليهم. هذا وجه الدلالة. والترك أو إثم الترك والعقوبة للتارك هي كما قلنا فيما يتعلق بمن تركها تهاونا. أما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذكر الله الصلاة. ما هو الذي يجعلنا نقول إن المراد بذكر الله هو الصلاة؟ ومعلوم أن ذكر الله عام يشمل الصلاة وغيرها. ذكر الله يكون باللسان ويكون بجميع أنواع العبادات، هي نوع من ذكر الله عز وجل. فلماذا حمل هذا على الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما هو الذي أو ما الذي جعلنا نفسر ذكر الله هنا بأنه الصلاة يا مشايخ؟ لأنه فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال فاسعوا إلى الجمعة ولا قال فاسعوا إلى الصلاة. فكيف حملنا وكيف فسرنا أو من أين لنا أننا فسرنا ذكر الله معنى الصلاة أو بأن المقصود به الصلاة؟ أي نعم، ذكر الصلاة قبله وبعده. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة. فالشيء الذي أمرنا به ثم رخص لنا بالانتشار بعده هو الصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا ذكر الله المراد به هنا الصلاة. ومعلوم أنه يعني قد يطلق على الصلاة ذكر الله، وقد يطلق عليها شيء آخر كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة، فيذكر لكن يدل السياق على المقصود به الصلاة مثلا. وإيمان على معنى هو يدل كذلك على أن الأعمال من الإيمان، ولهذا يستدل العلماء بأن الأعمال من الإيمان، أهل السنة يستدلون بأن الأعمال من الإيمان بمثل هذا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، والصلاة عمل. فإذا يتحصل لنا من هذا أن الجمعة، وسيأتي لها مزيد كلام على فضائل يوم الجمعة وعلى مزاياه وخصائصه، فالجمعة هذا يوم له فضله، وهو عيد الأسبوع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عيدنا أهل الإسلام، وله هذه الصلاة الخاصة في أيام الأسبوع كما تعلم، صلاة الظهر معروفة، ويوم الجمعة لها صلاة خاصة وميزت بيوم خاص. وسوف نشير أيضا في قضية إن مر ما يقتضي، أو نذكر استطرادا فيما يتعلق بالتعطيل يوم الجمعة ونحو ذلك. فيوم الجمعة هذا اسمه وهذا ضبطه، وكان يسمى في الجاهلية العروبة، وذكرنا سبب التسمية، وكذلك أيضا كما بوب المصنف رحمه الله التغليظ في من تركها، وقلنا إن المقصود هو من تركها تهاونا من غير عذر، فإن هذا هو الذي عرضة للوعيد. أما من كان معذورا أو ليس من الجمعة فإنه لا يلحقه هذا الوعيد. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا مما قيل بذلك، قيل إنه استدل به أنه خير لكم. إذا خرجت المرأة من دون شراب هل تعتبر زانية؟ لا، لا تعتبر، لأن الشراب ما جاء إلى متأخر. على كل حال لا شك أن المرأة مأمورة بالستر، لكن الستر لا يكون محصورا بالشراب، وإنما الستر كثير، وبخاصة أنه ينبغي لها أن تطيل ثوبها. ولهذا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن تكون ثيابهم فوق الكعب أو الكعب فما فوق، قالت أم سلمة: فما يفعل النساء يا رسول الله؟ قال: يخينه شبرا. فقالت: إنه تبدو أعقابهن. قال: يخينه ذراعا ولا يزد. فالمرأة تتصرف بحيث لا تبدي زينتها بأي أنواع التصرف، سواء كان بشراب، سواء كان بقفاز، سواء كان بخفاف، بأي شيء. فالمقصود هو الستر بأي شيء. وما جرت العادة بكشفه أو خروجه من غير اختيارها أو من، فإن هذا يتسامح فيه. ولهذا رخص بعض العلماء مثلا في خروج اليدين، خاصة عند التعامل وعند التسليم والاستسلام ونحو ذلك، وإن كان الأولى هو المحافظة والبعد عن كل مواطن الريب. ما حكم قص الشعر بالنسبة للطفلة الصغيرة والمرأة الكبيرة؟ وهل تأثم التي تقص الشعر لغيرها؟ لا شيء في قص الشعر، ذات المرأة تقص شعرها أو تقص شعر غيرها، سواء طفل أو طفلة أو صغير، لا مانع من ذلك، لأنه ليس هناك نصوص تمنع، إلا إذا كان المقصود هو التشبه، هذا شيء آخر، أو كان تشبه بالفسق أو تشبه بغير المسلمين. أما الأصل فإن القصة لا مانع منه إذا احتاجت المرأة إلى أن تقص شعرها حتى ولو كان للزينة. وجاء عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كنا يقصصن من شعورهم، إنما لا يكون مقصود التشبه إما بفساق وأهل مجون أو تشبه بغير المسلمات. ما حكم الصيد في الليل؟ الأصل أن الصيد مباح في الليل وفي النهار، وبعض الأشياء التي تصاد قد لا يتمكن من صيدها إلا في الليل، فلا يعرف دليلا يمنع من الصيد في الليل، فالأصل أنه مباح في الليل وفي النهار. ما ما حكم سجود السهو لمصل صلى مع الإمام صلاة كاملة فلما سلم الإمام ظن ذلك المصلي أنه قد فاتته ركعة فقام ثم أخبره الذي بجانبه أنه لم يفته شيء فجلس وسجد السهو؟ ما حكم ذلك؟ لا، الذي يبدو أنه لا سجود عليه، إنما السجود على من فاتته مثلا ركعة أو ركعتان ثم سعى في الركعتين التي يقضيهما، إذا سعى فيهما فإنه يسجد، أما ما كان مع الإمام فإنه لا يسجد. يقول: ما الرأي في الكتب التالية: الفقه الإسلامي وأدلته، دكتور وهو الزحيلي؟ أنا ما اطلعت على هذا الكتاب، وقلت رأيته وأعرف أنه في 8 مجلدات، لكنني ما قرأت فيه، لكن على كل حال اطلعت على كتب أخرى له كآثار الحرب في الإسلام ونحو ذلك. على كل حال الكاتب معروف وهو مختص يعني في هذا الباب وله مؤلفات، ولكن لا أستطيع أن أقول فيه شيء، لكن فيما يبدو لي أنه مفيد إن شاء الله. الإحكام في أصول الأحكام الأحمدي، هذا كتاب معروف في أصول الفقه وكتاب طويل، ونحى فيه الشيخ الأمدي سيف الدين الأمدي منحى الإطالة والجدل والنقاش في مسائل الأصولية وتفريعاتها، وهو كتاب مفيد على كل حال، وإن كان لا يخلو كتاب مما آخذ، ولكن إذا قرأه مختص ويعرف الكلام العلم في كثير من القضايا، وبخاصة أيضا فيما يتعلق أحيانا في بعض الكلام على بعض أمور قد تمس العقيدة مثل الكلام النفسي والكمال النفسي، وكذلك في الكلام على العلة والتأثير والمتأثر بذاته ونحو ذلك، هذه أمور دقائق ينبغي أن إذا التبست على طالب العلم أنه يسأل فيها. لكن على كل حال الكتاب يعني معروفة قيمته، وهو من المراجع الكبرى لدى أهل العلم، وإن كان لا يخلو كتاب من ملاحظات. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أيضا، أو أحكام الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، هذا أيضا في أصول الفقه كذلك، وابن حزم معروف أسلوبه رحمه الله ففيه عنف، وكذلك أيضا يعني ينحو منحى كذلك النقاش والجدل الطويل والإطالة، فهو كتاب مفيد على كل حال، لكن أيضا لا يخلو من ملاحظات تنسحب على كثير من كتب الشيخ، وبخاصة المحلى، وبخاصة في أسلوبه العنيف في هنا مع مخالفيه، فإنه أحيانا قد يأتي بألفاظ جارحة جدا لا تليق بطالب علم، فعفى الله عنا وعنه. المحلى لابن حزم كما قلنا وصول الأحكام لأبي الوليد الباجي، هذا ما اطلعت عليه، لكن أبو الوليد الباجي من علماء المالكية ومن كبار علماء الإسلام، وله مؤلفات دقيقة جدا سواء في أصول الفقه أو في الفقه، وله شرح يعني قوي جدا ومفيد ودقيق لموطأ الإمام مالك اسمه المنتقى، وهو معروف أيضا وهو دقيق جدا. امرأة مرضت فقامت في وقت ظنت فيه أن وقت صلاة العصر قد حان، وظنت أنها في آخر الوقت فصلت العصر ثم صلت الظهر، ثم بعد ذلك تبين لها أنها أخطأت أو صلت قبل وقت العصر، ثم ذهبت بعد ذلك المستشفى فرقدت فيه ووضع لها المحلول في يديها فلم تعد صلاة الظهر والعصر، فماذا عليها؟ الذي يبدو أنها عليها أن تعيد، ما دام أنها صلت العصر في غير وقتها وكذلك أيضا لم تلتزم الترتيب فإنها تعيد صلاة العصر خاصة، صلاة الظهر صحيحة ما دام أنها في الوقت، لكن تعيد صلاة العصر إن شاء الله. ما الرأي في وظيفة التدريس للمرأة للطالبات مع العلم أنه يوجد لدي أطفال وعندي خادمة وزوجي يجد صعوبة في الاعتماد على راتبه فقط، وأنا سعيد وراغب في هذا وعلينا ديون؟ لا مانع في مثل هذه الحالة إذا عملت المرأة في مثل هذا العمل مع المحافظة على دينها وعلى عفافها وبعدها عن موارد الفتن وعن الوسائل المحرمة، سواء اختلاطا محرما أو طرق محرمة أو يؤدي إلى فتنة. فإذا احتاجت لمثل هذا فمعلوم أن المرأة احتاجت لا أن تعمل الأعمال اللائقة بها، حتى لو حتى معلوم في تاريخ الإسلام كله أنه قد يوجد في النساء مثلا من تتعاطى البيع والشراء لحاجتها إلى هذا. وإذا لم يكن المرأة عائل مثلا أو احتاجت، أو حتى الزوجان احتاجا إلى عمل، فالنساء في السابق كنا يعملن، قد تكون تعمل في بيتها غزلا ونسجا مثلا أو تعمل أشياء في بيتها، وقد تحتاج إلى أنها تخرج. فإذا كان خروجها لا يؤدي إلى فتنة ولا يجعلها مثلا تتعرض إلى أو في 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 إلى 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 تقصير في واجب ووقوع في محرم واحتاجت إلى هذا فلا مانع. ومثلها الظروف التي ذكرتها السائلة هنا فيما يتعلق بالتدريس، ما دام أنها محتاجة ومع المحافظة على أحكام الإسلام كما ذكرنا فلا بأس إن شاء الله. ما حكم شراء ملابس الأطفال التي يوجد عليها صور أرواح إما حيوانات أو طيور أو إنسان، مع العلم أننا نحاول أن نشتري هذه الملابس ولكن لا نجد الصناعة الجيدة إلا بهذا الشكل؟ لأن الملابس التي فيها صور هذه تجتنب، وفي الحلال ما يغني عن الحرام والمشتبه. ما حكم قراءة القرآن في فصل المدرسة؟ هل يجب أن يكون على وضوء؟ القراءة، مجرد القراءة لا يلزم أن تكون على طهارة إلا طهارة من الحدث الأكبر، يعني الحيض والنفاس والجنابة. أما الحدث الأصغر فلا مانع أن يقرأ الإنسان وهو محدث الحدث الأصغر، لكن الممنوع هو مس المصحف، لا يمس المصحف وهو محدث حدث أصغر. أما القراءة من غير مس أو أن يمسه من وراء حائل فلا مانع، كما لو لبس قفاز أو صار يقلبه بقماش أو يقلبه بعود ونحو ذلك فإنه لا مانع وإن كان محدثا لقراءة القرآن. لكن المقصود هو الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر من جنابة وحيض ونفاس فإن هذا يمنع قراءة القرآن. ما حكم تركيب اللولب لمدة فقط 3 سنوات لكي يكبر طفلي، مع العلم أن عندي والله الحمد 4 أولاد ولكنهم صغار وأنا معلمة في المدرسة وأجد تعبا وجهد كبير في تربيتهم، وهم أيضا دائما يتخاصمون ويغار كل واحد من الآخر، وقد استخدمت حبوبا أول مرة لكنها أتعبتني وزوجي أيضا لا يريدها، أفيدوني الأخ. على كل حال معلوم حث الشريعة على إكثار النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأن يتكاثر ويتناسل، وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والعزة في الكثرة، والله عز وجل امتن على كثير من الأمم، واذكروا وكنتم قليلا كما قال شعيب لقومه كنتم قليلا فكثركم، فالكثرة عزة. وحتى في وقت الحاضر لا تهاب الدول إلا لكثرة سكانها، وحينما تكثر حينما يكثر السكان تتنوع المهن تنوع الصناعات ويفتح الله عز وجل أبواب الرزق كثيرة، وهذا أمر معروف. فينبغي لعموم المسلمين أن ينتبهوا لهذا وأن يعتمدوا على الله عز وجل وحده في الرزق وحتى في الصلاح والإصلاح والتربية، وإن كان الإنسان يبذل جهده أما التوفيق فبيد الله عز وجل. ويدلك على هذا أنه قد يكون الإنسان ولدين أو أكثر يجتهد في تربيتهم، يدخلون مدرسة واحدة ويعيشون في بيت واحد ويتغذون غذاء واحد، ومع هذا أحدهم يخرج إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة الشمال، فالأمور بيد الله. فأنت ليس عليك إلا أن تجتهد، حتى موضوع التربية أيضا هذه بيد الله، عليك أن تأخذ بالأسباب، كما أن الرزق بيد الله كذلك الصلاح بيد الله عز وجل، إنما مهمتك أن تجتهد. أما فيما يتعلق بهذا الموضوع إذا كان هناك حاجة في الزوجة كمرض مثلا أو تعب يلحقها تعب أو ضرر شديد فلها أن تستخدم مثل هذا، وبخاصة أيضا هو على مستوى الأفراد قد يكون الأمر أخف، لكن على مستوى الأمة وعلى مستوى الجماعة لا يجوز أن تتجه الجماعة كلها للتقليل أو التحديد من النسل. أما على مستوى كقضية فردية فهذا في مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، يدل على أنه على مستوى الأفراد الأمر أخف، ومعنى كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن الصحابة كان حينما يقترب من أهله كان الماء لا يلقيه في داخل الرحم وإنما يلقي الماء خارج الرحم يعني خارج محل العلاج، وهذا معلوم أنه نوع من يعني عدم الرغبة في الحمل مثلا. وإن كان أيضا ذكر العلماء أن هذا لا مانع منه لكن يكون برضا الزوجين، لأن الولد هو ليس حقا لواحد وإنما لهما جميعا، فإذا اتفق فإذا رغبت الزوجة مثلا فليس له أن يمنع، وكذلك أيضا إذا فيكون الأمر باتفاقهما، فعموم مثل هذا لا مانع منه لكن ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالات الخاصة. فالذي يبدو لي في مثل حالتك إذا كان هناك يعني داعي فأرجو ألا بأس إن شاء الله. ما حكم تقويم الأسنان والعمل على تجميلها مع العلم بأن هذه رغبة زوجي وأنا ألبس الحجاب لتغطية الوجه، يعني أريد أن يكون تعديلها بسبب رغبة زوجي فقط ومن أجل رضائه، وهل هناك حرج إذا كان رجل طبيب والمشرف على ذلك لأن النساء أكثرهن لا يتقن هذه العملية؟ أرجو أن لا بأس في موضوع تقويم الأسنان مثلا إذا كان فيها تشويه ونحو ذلك فلا مانع من هذا إن شاء الله، لكن بالنسبة للمرأة التي تباشرها تكون مرأة، وإذا لم يوجد فلا مانع أن يكون رجل لكن لا ينظر إلا حدود الحاجة، وهذا حتى الرجل إذا احتاجت المرأة أن يطببها رجل أو لم يوجد امرأة فإنه لا يجوز له ولا يجوز لها أن ينظر منها أو أن يباشر منها إلا مقدار الحاجة ما تتعلق بالضرورة، كما لو كان المرض مثلا في الكف لا يجوز أن تكشف الذراع، وإذا كان الذراع لا يجوز أن تكشف العضد أو الكف وإنما تكشف فقط ما تتعلق بالحاجة، كذلك بما يتعلق بالأسنان يكشف ما تتعلق بالحاجة، أما ما عداه فلا بد من تغطيته. يوجد لدي مجموعة من الذهب وأنا ناوية من السنة الماضية أن أبيع أكبر قطعة. هذه كلها يبدو أسئلة من امرأة واحدة، هذا نوع من الاحتكار. يوجد لدي مجموعة من الذهب وأنا ناوية من السنة الماضية أن أبيع أكبر قطعة منه وأرسلها لمساعدة الأفغانيين، هل هناك منع من ذلك إذا كان زوجي بحاجة إليه لأن عليه دينا وأنا أيضا، ولكن هو يستلم راتب شهري لا بأس به وأنا كذلك، وهل يذهب أجري إذا عرف أحد بنيتي؟ على كل حال إذا كان الإنسان بحاجة وعليه ديون فيبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ويقضي حوائجه ونوائبه، وبعد ذلك يتصدق بما يريد أن يتصدق به، لكن إذا كان عليه ديون فيبدأ بديونه أو حتى ديون زوجه يعني لأنه من الأقربين والأقربون يبدأ بحقوقهم وبقضاء حوائجهم، هذا هو الأولى. ما حكم كثرة الحلف عند الغضب ثم تفجيره وتكفيره، هل فقط أخرج عنه إطعام 10 مساكين؟ وهل صحيح أنه يعاد لإخراج 100 ريال عند ذلك؟ وما حكم النسيان من هذا الحلف؟ أولا لا يجوز كثرة الحلف، والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الحلف وقال الحلف ممحقة للسلعة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ولا تطع كل حلاف معين، فكثرة الحلف مذموم كما هو معلوم. وهذا التخفيف منه يتأتى بالعادة والتعود ومحاسبة النفس ومحاولة التقليل، لأن الإنسان إذا حاول غالبا يوفق، وبخاصة مثل هذه الأمور مثل هذه العادات سواء فيما يتعلق به. بعض الناس قد يكون عنده ألفاظ معينة يستخدمها، لو حاول تركها فإنما يتركها عادة، إما أن يكون كثرة حليف وإما أن يكون عبارات ترددها قد تجري على لسانه ولا تجري على لسان غيره، وقد تكون محل ملاحظة عليها. هذا إذا حاول تلافيها فإنما يتلافها، ولهذا فإنني أنصح بمحاسبة النفس على هذا كثيرا، ومع صدق النية فإن الله عز وجل يساعد ويعين على التقليل من هذا، فإن هذا مذموم جدا، كثرة الحلف مذمومة جدا. أما فيما يتعلق بالكفارة فإن الكفارة تكون إطعام ولا تكون بالنقود، إما إطعام 10 مساكين وإما كسوتهم وإما تحرير رقبة كما نصت على ذلك الآية، تخير إما إطعام 10 مساكين وإما كسوتهم وإما تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من هذه فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، ولكنه لا يكفر بالنقود. امرأة أرادت العمرة فلما وصلت الميقات حاضت فدخلت مكة دون أن تحرم، ولما طهرت أحرمت من التنعيم وأتت بعمرة فهل عليها دم؟ إذا كان مجيئها لمكة من أجل عمرة ولم تحرم من الميقات وإنما أحرمت من التنعيم ولو كانت حائضا فإن عليها دم، تذبحه في مكة وتوزعه الفقراء لأنها جاوزت الميقات بغير إحرام. ما حكم الصلاة في زمزم حيث إني سمعت أن المأموم لا ينبغي أن يكون في مكان من خفض عن الإمام؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله. أحيانا أصلي في الحرم ثم يتبين لي أني لم أستقبل الكعبة وأنا في الصلاة قبل أن أنتهي فأستقبلها بعد ذلك، فما حكم صلاتي؟ لا تصح الصلاة من غير استقبال القبلة لمن هو قادر عليها أو قادر على معرفتها، وإنما تهاون أو تفريط، فمثل من دخل حرم هذا متهاون بإمكانه أن يعرف عين القبلة وأن يصيبها بعينها، فهذا تهاون، فمثل هذا يعيد الصلاة. وإذا كان في الصلاة فإنه لا يحسب إلا ما به استقبل القبلة وما قبله يعيده. رجل كان يصلي ثم انقطع عن الصلاة مدة 21 يوما ثم تاب، فهل يقضي؟ نسأل الله السلامة. نعم يقضي هذه الأيام ويتوب الله عز وجل. شاب عاقد قرانه وفي ساعة غضب قال لزوجتي أنت كأختي، وكان يضمر في نفسه التخويف فقط. إذا قال كأختي ويقصد التحريم أنها حرام عليك أختي هذا يكون ظهار، هذا يكون ظهارا وعليه أن يعتق رقبه، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، على معنى أنه لا يطوها حتى ينهي صيام الشهرين المتتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولم يذكر الله قبل أن يتماسى، إنما قبل أن يتماسى في العتق وفي صيام الشهرين. والذين يظاهرون من منكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به، والله